أمته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لنعلم علم اليقين أن الله تعالى ما خلقنا عبثا ولن يدعنا سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بغير أمر أو نهي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إخوة الإيمان، لقد بين لنا هذه الحقيقة وختمها بهذا الختام: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ثم بين أنه على رجعه قادر، أنه بين يديه موقوف وبين يديه عن أعماله مسؤول. إخوة الإيمان، وأي سؤال عن الأعمال سنسأل؟ أي الأسئلة سنسأل؟ إخوة الإيمان، إن الكثير منا في غيبة عن هذه الحقيقة، عن هذا الواقع، عن هذا الواقع. إخوة الإيمان، إن للأعمال مراحل تمر بها لا محالة، تمر بها لا محالة. فالعمل لا يأتي بغتة ولا ينتهي فجأة، وإنما له مقدمات وله خواتم، له بدايات وله نهايات، له حدود وله شروط وله صفات. من لم يراعها فكيف يستقيم له عمله؟ كيف يقف عما قليل بين يدي ربه؟ ولذا سيأتي أناس من الخلق بين يدي الرب يوم القيامة ولهم من الأعمال الكثير، ويفاجأ أن ما يبدو لهم من حقيقة هذه الأعمال من الله تعالى لم يكن لهم في الحسبان، لم يكن يخطر لهم ببال. وفي هذا يقول تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يدخل في حساباتهم، ما لم يخطر ببالهم، ما لم يعدوا له عدة، ما لم يهيئوا له زاد، ما لم يحسبوا له حساب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلندرك أعمالنا ليست الأعمال التي ترضينا، بل العمل الأصل فيه أن نعمل ما يرضي الله ما لا يرضي أمزجتنا وأهوائنا. فكل منا راض عن عمله، راض عن حاله، راض عن سعيه، وإلا ما استقر له بال وما جفى له عين وما نام له جسم. نعم إخوة الإيمان، ننام ملء جفوننا لأننا في رضا عن أنفسنا، ننام ملء جفوننا لأننا نعتقد أننا قدمنا ما يجب علينا أن نقدمه. وهذا هو الواقع المرير الذي تخلفت به الأمة وتأخرت به الأمة وانتكست بسببه الأمة. سلفنا الصالح كان همهم مرضاة الله تعالى، كان همهم رعاية أعمالهم لله تعالى. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، لذا ما قدموا لله عمل وانفكوا عنه بحال أو انفك من حساباتهم بحال، السيئة يأتيها أحدهم يراقب الله عليها دهرة ويرعى الله مستغفرا منها عمره. نعم، يقول سعيد بن مسيب رضي الله عنه: أذنبت ذنبا فلم أزل أتابع أثره في حياتي حتى وجدت عقوبة الله تعالى لي عليه بعد 40 عام من فعله، بعد 40 عام من فعله. نعم إخوة الإيمان، أين متابعة الأعمال فينا؟ أين متابعة الأقوال والأفعال منا؟ إن هذا لواقع مرير إخوة الإيمان. لذا قال سلفنا: العلم والعمل له 3 مراحل، له 3 مراحل: رواية ودراية ورعاية، رواية ودراية. كثير من إخواننا طلاب الحديث يعلمون أن العلم رواية ودراية، وجانب الرعاية أهمل في حياة الكثير. نعم إخواني، العلم رواية ودراية ورعاية. رواية أن نعرف ما ورد، أن نعرف الحق الذي عن الحق صدر، فالجاهل بالعلم كيف يقيمه، والجاهل بالحق كيف يعتقده. نعم إخوة الإيمان، فهذا أصل عظيم لا يقوم الدين بدونه: الرواية، رواية الحق، معرفة الحق، الوصول لنصك
ابن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية ضرورة لمعرفة الحق، لمعرفة الحق، وعاجز عنها الكثير من الخلق، وعاجز عنها الكثير من الخلق. انشغلنا برواية الأفلام، برواية أحداث الدنيا، برواية سير أهل الفنون وأصحاب المجون، برواية سير اللاعبين واللاعبات والراقصين والراقصات والماجنين والماجنات، حتى ما حاد في قلوبنا أخبار إلا أخبار الفجار، إلا أخبار الأشرار. نعم إخوة الإيمان، فإن خطرت ببالنا خاطرة أو مرت بحياتنا عارضة، وجدنا من أخبارهم ما يقوم سلوكنا، ما يقوم أفعالنا، نعم نظنه مصدر التقويم، فنفعل فعل فلان الممثل، أو نأخذ بمقالة فلان، أو نأخذ بأغنية فلانة. هذا الواقع المرير الذي يحياه الناس الآن. إخوة الإيمان، أما سلفنا الصالح فلم يعد في قلوبهم مكانة لغير الله تعالى ولغير رسوله، فلم يعودوا يشغل أنفسهم إلا بوحي الله وكلامه، فكان هذا همهم بليلهم، همهم بنهارهم، عكفوا على كلام ربهم، عكفوا على كلام نبيهم، حتى تتبعوا أفعاله خطوة خطوة، ونظرة نظرة، ولفظة لفظة. لو ضحك ضحكوا، ولو نظر نظروا، ولو غض غضوا، بهذا الأدب عاشوا، وبهذا الخلق تربوا، حتى كان القرآن وواقعهم لم فكاك بينهما، فنبيهم وأسوتهم هو قرآن حي، قرآن يمشي بين الخلق. فكان كل رجل منهم سائل لأن يجعل القرآن من خلال واقع وحياة سيد الأنام واقعه في حياته. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختصرت المقالة فقالت: كان خلق القرآن، كان وحيا يمشي، كان سلوكا بين العباد يسري. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، ولذا كان هذا هم الصحابة، كان هذا هدف الصحابة، كانت هذه غاية الصحابة. يقول عمر بن الخطاب، كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدع معاشهم، كيف يدع سعيهم لقوتهم، كيف يضيع أبناءهم وزوجاتهم. يقول: كنت أتناوب وصاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأنطلق يوما لسعي وكسبي، أجمع قوتي وقوت عيالي، أستغني بكسب يومي عن عمل يومين، ثم أرجع آخر نهاري لأسأل صاحبي: كم تعلمت اليوم من سنة نبينا؟ فيعلمني ما تعلم. فإن كان الغد انطلقت إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق صاحبي لكسبه وسعيه، فإن عاد علمته ما تعلمت في يومي. نعم إخواني، نعم إخواني، دبروا أوقاتهم ودبروا جهودهم حتى لا يضيعوا من عمرهم لحظة في غير وحي الله، في غير معرفة دين الله. كان هذا همهم، كان هذا هدفهم. ولذلك الإنسان يعجب مع شدة انشغالهم، كم مشاغل عمر، كم مشاغل عمر، رئيس أمة لا تغيب الشمس عنها، ومع همومها ومع أحزانها ومع كبر سنه، من شغل عن وحي ربه لحظة، من شغل عن كتاب ربه لحظة، ما فرط في جهد يستطيع بذله لمعرفة الحق دراية رواية ابتداء. يقول عمر: والذي نفسي بيده لئن أسافر 40 ليلة، 40 ليلة لأعرف آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا، أصوم نهارها وأقوم ليلها. إعراب آية، معرفة معنى عن الحق، معرفة حق من الحق. نعم إخوة الإيمان، كان هذا همهم، كان هذا هدفهم، حتى جمع الله لهم الحق وما ستروا في جمعه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أمي لا يقرأ ولا يحسب، بل كان راعيا للغنم، بل لنحافة اسمه لقبته قريش برويعي الغنم، كان يقول: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت، وأين نزلت، وفيما نزلت، وفيما نزلت، وبليل أم نهار نزلت، وبسفر أم حضر نزلت، وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله تعالى مني تصل إليه المطايا، أي وسائل المواصلات، لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إخوة الإيمان، فكم جمعنا وكم من أوقاتنا لدين الله جعلنا، هذه بليتنا وتلك مصيبتنا. فضلة وقتنا للدين، فضلة وقتنا لرب العالمين، إن جعلنا له الفضلة إن لم نجد حيلة في صرفها بعيدا عنه، لو وجدنا كنا شاغلا فانشغلنا به عن الله. هذا واقع الأمة. فهل ترتقي أمة جهلت دينها؟ هل ترتقي أمة جعلت ربها وراءها ظهرية؟ إخوة الإيمان، لقد ذم الله أهل الكتاب يوم أن أجرموا هذه الجريمة، يوم أن أجرموا هذه الجريمة. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لو وضعتهم في ميزان الحق كم يعلموا من هذا الحق، لأيقنت أنهم لا يعلمون من الحق حق. هذا واقع. كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وإذا لم نتبع وحي الله فأي شيء نتبع؟ إذا عقبها الله بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين. فمن نتبع الآن؟ شياطين الإنس والجن أجمعين أم نتبع وحي رب العالمين؟ لنعرض هذا الأمر على صدورنا. أين الدين رواية في حياتنا؟ رواية معرفة الحق ابتداء، ونحن مطالبون بما هو أشد من ذلك، مطالبون بمعرفة النصوص دراية، بمعنى الفهم بل دقة الفهم لمراد الرب. ما أنزل الله وحيا ولا خاطب الله خلقه إلا ليعلم مراده، إلا ليعرف قصده، إلا ليتحقق ما يرضيه من خلقه. فهل عرفنا معاني كلامه؟ هل وعينا نصوص أحاديث نبيه؟ كم منا شغل نفسه بفهم الكتاب وفهم السنة؟ لا أقول مجرد معرفة الناس، بل كثير من طلبة العلم عندنا لا هم له إلا الرواية. وطالب علم عمره كله من مبتداه إلى منتهى من راوي هذا النص؟ من راويه؟ هل وعى شيئا مما روى؟ هل فهم شيئا مما روى؟ هل جعل همه من الرواية الدراية؟ هل جعل همه من الرواية معرفة مراد الله من كلامه؟ معرفة مراد النبي من فعله صلى الله عليه وسلم؟ أين ذلك منا؟ أين الدراية؟ أين الفهم للدين؟ أين ذلك في واقع المسلمين؟ تجده قوام، فإن سألته في أبسط قواعد الدين وجدته أجهل من دابة، أجهل من دابة. اسأل إن خطر بذلك أمر شغل عليك بالك، ماذا تصنع فيه؟ ماذا تصنع فيه؟ يبحث له بنفسه عن نفسه لصرفة يتصرف فيه حتى يفرغ منه، حتى يفرغ منه. إن خطر بباله معصية بحث عن حيلة ليحققها، عن سبيل ليوقعها، نسأل الله العافية. لكن هل سأل نفسه؟ هل رد خاطرة خطرت بباله لوحي الله وعرضها على كلام؟ لو اختلفنا فيما بيننا، زوج مع زوجتي، لمن الحب؟ الزوجة تود أن يفرض رأيه، والزوجة تود أن تحتوي زوجها. أينا رد الأمر لصاحب الأمر في بيته؟ أينا رد الأمر لصاحب الأمر في كل سلوكياته؟ قال تعالى فما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، دق أو جل، صغر أو عظم، أو عظم، فما اختلفتم فيه شيء فحكمه لمن؟ لعقولكم أم لأهوائكم أم لعاداتكم أم لأعراف الناس من حولكم أم لقدراتكم وملكاتكم أم لله رب العالمين؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أجمع أهل العلم أن من دعي إلى حكم الله فأباه كفر، كفر. فكيف والكثير منا إن دعته نفسه لحكم الله أباه؟ بل نازع، بل جادل، بل أوجد مئات الشبه، وبرر لنفسه جرائما ليستحل ما يهوى وليستبيح ما يشتهي. نعم إخوة إخوة الإيمان، هذا واقع مرير. فمن تحايل على أحكام الله بل رفض ابتداء الاحتكام لحكم الله، كيف يقيم دين الله يوما في حياته؟ إخوة الإيمان، هذا واقع مرير وقع فيه كثير، تجده قوام قوام. فإن تعاملت معه في غير ما يشتهي، في الدينار والدرهم مثلا، ونفسه للمال تهوى، سقط بين يديك صريعا، لا تقم له في ميزان الله قائما، لا تقم له في ميزان الله قائما. والكل الآن يشكو من هذه البلية، الكل الآن يشكو من هذه البلية، حتى وصل العوام لمراحل عجيبة، منهم من ينفر من التعامل مع أهل الدين من كثرة ما وجد من سوء ممن ينتسبون للدين، فصرنا سبة في جبين الدين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، متى ينسب بحق الدين؟ إن استمر بنا هذا الحال أم لا بد من علاج؟ أم لا بد من علاج؟ كيف بنا ونحن مطالبون بعد الدراية بالرعاية؟ لا أقول مجرد الفهم، لسنا مطالبون بمجرد الفهم والفهم الدقيق للنصوص، ما قيمة أن نحفظ كل المعاني وندركها ولا نؤدي لله شيئا منها؟ الرعاية، الرعاية. وفي ذلك يقول تعالى عن أمة سبقتنا، عن أمة عيسى عليه السلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. وانظر تعبير ابتدعوها، أمروا بما نحن به أمرنا، أن نغير المنكر باليد، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب. فآثروا جانب القلب، وعلموا أن قواعد الإنكار بالقلب باعتزال المنكر وأهله، فترهبنوا بعيدا عن أهل المنكر، وارتضوا لأنفسهم أدنى الدود أو أقل القليل، لكن الله عز وجل قبل منهم ذلك إنهم صدقوا عليه. قال ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها عليهم بعد ذلك، بعد ابتداعهم لها ونسبتهم إياها لعيسى عليه السلام وهو منها براء، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ليكون الهدف منها ابتغاء رضوان الله، ولو صدقوا وأرض الله فيها لقبل الله ذلك منهم القليل. ثم بين الله الحقيقة المرة فقال فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها، لم يقل فما دروها، ولم يقل فما رووها، لا، فما رعوها. أحلموا رواية ووعوا دراية، ولم يعرفوا حق الله في الرعاية، فذم الله ذلك فيهم. فما رعوها حق رعايتها، فإن ذمهم على عدم رعاية أمر ابتدعوه وارتضاه الله منهم، فكيف بأمر أوجبه الله علينا وارتضاه ابتداء لنا إن لم نرعاه؟ ماذا نقول غدا لله؟ سنسأل عن كل نص ورد، هل عرفنا رواية؟ هل وعيناه دراية؟ هل رعيناه تطبيقا وعملا اخلاصا ويقينا وصدقا؟ اخوة الايمان، اخوة الايمان، عن كل هذا سنسأل، او في كل هذا سنسأل، عن كل نص ورد، عن كل حكم نزل، عن كل ادب دعا الله اليه، عن كل فعل دعا النبي صلى الله عليه وسلم العباد اليه. فبالله عليكم ان سئلنا غدا فاي نصوص الوحي نملك فيها جوابا؟ اي احكام الرب نملك امامها بين يدي الله جوابا؟ سنندم، سنبكي في يوم لا ينفع فيه الندم. في يوم لا ينفع فيه الندم. قال تعالى: ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين، بمجرد وضعه يعرف المجرم حقيقة جرمه، يعرف العاصي حقيقة عصيانه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، بل الآيات التي أدنت دمع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن مسعود: أتلو علي القرآن. قلت: يا رسول الله أتلوه عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب سماعه من غيري. قال: فتلوت عليه آيات من سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: وماذا عليهم، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله إن الله كان بهم عليما، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فإذا بالنبي يمسكه ويقول: حسبك حسبك حسبك. فنظرت إليه فوجدت دموعه قد أغرقت ثيابه. حسبك، يكفيك، يكفيك هذا، يكفيك هذا. فحما ووعيا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فيقف أمامنا الحبيب ليقول: بلغتكم هذا النص من القرآن أم لا؟ فأي نص دريتموه، وأي نص رويتموه، وأي نص رأيتموه؟ نصا نصا، وحكما حكما، وأدبا أدبا. فأي النصوص واجه، وأي النصوص نملك أمامها أن ننطق؟ فنقول: بلغتنا فدرينا ووعينا وراعينا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ماذا نقول الله غدا؟ لذا يختم الله الآيات بقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض، ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتمون الله حديثا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فكيف نقف غدا أمام الواحد الديان؟ وكيف نقف غدا أمام سيد الأنام؟ ندعي أننا أمته، ندعي أننا أهل رسالته، وما درينا وما رأينا شيئا من رسالته، ولا درينا شيئا من نصوص كلام ربه، ولا رأينا شيئا من أحكام من ارتضى له دينا. ماذا نقول لله غدا؟ ماذا نقول لله غدا؟ إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يغفل عنه، الأمر أجل من أن يغفل عنه. لذا يأتي النص المشيد الذي كان الصحابة إذا سمعوه أدموا دما لا دمعة. نعم إخواني، نعم إخواني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كم استهنا بهذه الأمور، كم استهزأنا بهذه الأمور، كم استصغرنا هذه الأمور. إخوة الإيمان، إن وعي هذا المعنى أن الله عن مثاقيل الذر سيحاسبنا هو عين الفقه. يقول أحد الصحابة: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة يتلو عليه القرآن حتى تلا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: فإذا بأحد الصحابة يقول الجالسين يقول للتالي: حسبك حسبك حسبك، لم يقوى على السماع،
الركوع على طول الانفاس وانطلق من المسجد فارا بنفسه طارعا لربه. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله اخاكم.
قام فقيها. هذا هو الفقه. ليس الفقه بكثرة المسائل، وانما الفقه بمراعاة مراد الخالق. هذا هو الفقه. فاين الفقه فينا؟ اين الفقه فينا اخوة الايمان؟ لذا نعجب ما من صحابة النبي قدم لله عمل وظن انه اتقن، لانه لا نقص عمله مهما حسن وجمل. فقد يخطئ في الرواية، وقد يقصر في الدراية، وقد لا يحسن الرعاية. ولذا ما اتى احد طاعة الا وعقبها باستغفار وتذلل للواحد القهار. يطلب عفوه مع عمله، يطلب مغفرته مع طاعته، حتى وصفهم تعالى بقوله تعالى في نفس القرآن: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من أقوال وأفعال، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة على أي نحو أتوها، يؤتون ما آتوا ليس على نحو أهل المعاصي. ولذا قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، العصاة هم يؤتون ما آتوا من المعاصي ويخافون عذاب الله وعقابه. قال: لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم يؤتون ما آتوا من طاعة وقلوبهم واجلة ألا يقبل الله منهم للتقصير الطاعة. فكيف بمن ضيعها؟ لا أنقل خسر فيها. كيف بمن ضيعها؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات. ما لم يكن هذا سلوكنا، ما لم يكن هذا طلبنا، لن نسارع في الطاعة أبدا. إنما منهج أهل المعاصي لا يزيد أصحابه إلا معاصي. لقد جعل الله من عقوباته لمن عصاه أن يدعه في مزيد عصيانه. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. معصية تجره لمعصية، ومعصية تجره إلى معصية، إلى أن يصل لمرحلة استهانة بالله وأحكامه، سخرية بالله وأحكامه، تفريطا في الله وأحكامه. نعم إخواني، فهل سنصحو من هذه السكرة، سكرة المعاصي التي ضيعت علينا أوقاتنا وشغلت منا طاقاتنا؟ سكرة المعاصي كما أقسم عليها ربنا تعالى، أقسم بحياة نبيه، بحياة أحب أهل الطاعة إليه. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة الذنوب، سكرة المعاصي ألهتنا وعن الله شغلتنا وعن الحساب ألهتنا. نعم إخوة الإيمان، فإلى متى يستمر هذا الحال؟ إلى متى؟ إلى أن تنتهي الآجال. قد تنتهي اللحظة، فماذا نقول لله غدا؟ وبأي الوجوه والقلوب سنلقى الله غدا؟ وبأي الصحائف سنعرض على الله غدا؟ فهل يا ترى سنقف بين يدي الله ليتطاير كتابنا لأيماننا وقد سودته معاصينا وذنوبنا؟ أم يا ترى ستسل في هذا اليوم أيماننا ويأتي الكتاب رغم أنوفنا من وراء ظهورنا وتمتد ونحن صاغرين له شمالنا لنصرخ في من حولنا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، وإذا بنداء الجبار يعلو: خذوه فغلوه، ثم الجحيم، في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السكوت. لا إله إلا الله.
ما أتت سلف الطراق إلا وعقبوها بنزيد الطراء إلا وعقبوها بطول الرغب والطراء. لا إله إلا لقد علمنا دينا علمنا نبي علمنا نبينا بالشقيقة فأمرنا بالاستغفار دبر كل صلاة نؤدي لله أفضل عبادة ويدعونا بعدها لاستغفار الله تعالى لنتمرن على هذا لتألف نفوسنا هذا أن الطاعة لا تشغلنا عن معرفة تقصيرنا في حق من أوجب علينا الطاعة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فنرعى أولا حق الله ونرعى ثانيا حقيقة العمل هل خرج على الوجه الذي أراده الله ونرعى ثالثا حال نفوسنا هل ارتضت مرتضى الله أم فتنت بطاعتها لله أم جعلت وتعالت وتفاخرت بأنها أطاعت الله فتخرج من الطاعة بذل الغضب من الله. لا إله إلا الله. أي الحقوق راعينا حق الله في عملنا أم حق الله علينا أثناء عملنا أم حق الله علينا في تطويع نفوسنا لأمره. إخوة الإيمان إنها بلايا وآفات ما خلا منها عامل من العباد فكيف لا نستغفر بعض الطاعات. يأمر النبي بالاستغفار دبر كل صلاة بل يأمر تعالى بعد نسك العمر مرة نسك العمر الذي أوجبه الله في الأمر مرة.